الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند سؤال عرض: متى يعمل بالحديث الضعيف؟ صحيح متى يعمل بالحديث الضعيف؟ قلنا سريعا أن يكون ضعفه ضعفا يسيرا. تمام؟ طب اللي ضعفه ضعف يسير ده مين يعرفه؟ فين؟ الحديث؟ ملوش في الحديث هو شيء، هيبقى عالي على غيره، وقع يقع وراه. تمام؟ يبقى مقلد. خلي بالك من الكلام ده، مهم جدا كما سيأتي بالرابط في كتاب الفقه المتفقه. تمام؟ وفي يوم إن شاء الله في مسائل المجتهد، من يجتهد؟ من يتكلم؟ ما عنده دراية بعلم الحديث لا يتكلم. يبقى لابد من كل علم الحديث في كل شيء. تفسير لابد من علم الحديث، معتقد لابد من علم الحديث، فقه لابد من علم الحديث، أي شيء في الشريعة لابد من علم، كما أنه أي شيء لابد من قرآن. صحيح؟ طيب، أن يكون له أصل في الصحيح، يبقى العمل على الصحيح أصالة، والضعيف يمشي حاله في ظل ايه؟ في ظل الصحيح. تمام؟ يعني مثلا الحديث مثلا كل بني ادم خطاء وخير خطائين، الحديث مشهور حديث انس لاسناده في ضعف استقلال، لكن حديث ابي ذر عند مسلم وغيره: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب، يا عبادي انكم تخطئون، يا عبادي كل. تمام؟ كل بني آدم خطأ، ده يشهد. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة ضعيف، هو العبادة صحيح. تمام؟ يبقى أصبح هنا العمل بالحديث الضعيف في ظل وليس استقلالي. عشان كده إذا ورد الحديث الضعيف الذي ضعفه ضعفا خفيفا ينجبر، أبين ضعفه أصالة سمول ويشهد له حديث إيه؟ وأذكر الحديث الصحيح، يبقى أن يكون له أصل في الصحيح ضعفا خفيفا ينجبر، وألا يعتقد ثبوت عن النبي اللي يقول وينبثر فضائل الأعمال وإشي والزوبعة هذه. يبقى اللي وضع هذه الشروط هم أئمة الحديث، تجد شروط قاسية وليست سهلة: أن يكون له أصل في الصحيح ضعف ضعفا ينجبر، ألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا همشي بما في الباب، وأن يندرج تحت أصل عام. طبعا الشرط الأول شيخان الأخير أنه لا يتصادم مع الصحيح. طب ولا أصل الصحيح، يبقى حتى ولو ظهر في الصحيح وله موجود في الصحيح، يبقى هنقرب بينه في ظل الصحيح الآخر الذي اعتمد عليه. تمام؟ يبقى هنا قال: الحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى. ومن هنا لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده. طبعا ده مخترع في دين الشيعة، لأن عمل الكافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره، أن الصحابة رضي الله عنهم لا تجتمع على خطأ. وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونهما مذاهبهم. كما يحملون الخبر ما لا يحتمل، ويلون الخبر ما لا يلتوي، مش عاوز يلتوي مع ذلك يلون. تمام؟ قال: وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة. الاستدلال هنا هسميه استدلال ولا هسميه ايه؟ شبهة. وليه الفرق بين الدليل والشبهة؟ مرات قلناها، ايه الفرق بين الدليل والشبهة؟ جميل. و في حاجة كمان بالشبهة، وإلا ما كانتش شبهة. الاستدلال بالنص الصحيح بغير محله وبغير الصحيح في محله، بيشبه عليك. يبقى يجيب الحديث، يجيب الخبر الصحيح يحطه فين؟ في غير محله، ويجيب الغير صحيح يستدل به في محله، فبيشبه من اتجاهين. مين بيكشف هذه الشبهة؟ طلبة العلم، أهل العلم المعنيون بهذا الكلام. يبقى ده يبقى أصبح ما سموش استدلال أو شبهة، استدلال، ويغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة، في وجوه مين؟ العامة. أما أهل العلم ما يستطيع، بيهرب منه أصلا لأن هو يكشفه، تمام؟ ملوش في الحديث، لن يستطيع أتكلم في وجود رجل من رجال الحديث لأنه عنده عجز فيه فقه، مش يقدر يتكلم في وجود رجل متمكن في الفقه، أصول الفقه كذلك. لكن لو عنده ثوابت قوية راسخة لا يعنيه، مجرد أن يخف على المنبر ويتكلم خلاص فتح عليه. أن يجد على مجلس التحديث خلاص ما أحد عنده من كل إيه؟ من كل علم أصوله. ويغدرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة، ويظنون أنهم على هم مش على شيء، ولا شيء عند الحقيقة، لا شيء. تجد التخبط يظهر ويكشف عند أول وهلة. السؤال السادس اللي هم شكلوا به، قالوا سلمنا لكم أن هذه العبادة لم ينقل فعلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح مع قيام المقتضي وانتفاء المانع. ماشي، ده هم اللي بيحتاج، اللي بنقول له انت منين بتجيب العمل؟ قلنا في شرطين لقبول الايه، اللي هو إقامة المقتضي وانتفاء. ايه إقامة المقتضي؟ ان الصورة هي هي، وكان وجودها موجود في عصر صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، وما كانش في اي موانع، يبقى الحالة الزمان والمكان هم اللي حصل في اختلاف، لكن الصورة وعدم موانع للصور انها تعمل ومع ذلك لم تفعل. لماذا انا افعلها بقى؟ بقول له مين سلفه؟ الرسول؟ الصحابه؟ ام سلف الامه من بعد؟ ماشي، لابد ان يقول انا ارى. يبقى قوله انا ارى بدي خلاص، قول السلام، لا نبتغي الجاهلين. يبقى اما عندي قران سنه ومجراه العمل عند سلف الامه، لكنها تشرع من جهه دلاله الادله العامه على مشروعيتها ومن جهة قياسها على المشروع. يبقى هو أجاب، قال مثلا عندي نص عام، عندي نص إيه؟ عندي نص عام. طيب هنا فرق الاستدلال بالنص العام بين شيء لطيف، هو إيه الفرق بين الاضطرار والاضطراد؟ لو 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 فعلت مرة مش أنت، مرة مش هتقدر تقول انت مبتدع، وهتقدر تقول انت اتيت، ان عندي اصل. لذلك الشيخان لما بيتكلم في حيث الضعيف قال ايه؟ ان يندرج تحت اصل اصل عام. يبقى جعل الاصل العام مقول ايه؟ يعني لها وجه هنا، لكن لما جعل بقى ديدن العمل يبقى حوله الى عمل ضار على العمل، نقول له بقى خير. واضح الصورة ازاي؟ عشان يفهم ايه المراد. ادى مثال أن يخصص أحدهم ليلة، ركز بقى كلمة إيه، أن يخصص بعينها، يبقى التخصيص والمداومة على التخصيص. بقول له منين؟ كل يوم خميس جماعة بتجتمع في نهاية الأسبوع علشان يصلوا مع بعض جماعة، صح؟ الصلاة مشروعة مش مشروعة؟ والنافلة مشروعة مش مشروعة؟ بقي الكلام المداومة والتخصيص. بقول له منين؟ صحيح؟ وفي الباب في أثار كثيرة في هذا الباب. أن يخصص أحدهم ليلة ما، ليلة ما من الليالي التي ارتبطت بها نعمة خاصة أو عامة بالقيام والذكر، فيقول نعم إن أحياء هذه الليلة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف. هيذكرنا مثال، لم يفعله النبي ولا السلف من بعده، لكنه دخل تحت عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرة. وقد دل على مشروعية هذا التخصيص أيضا قياسه على يوم عاشوراء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم هذا اليوم وخصه بالصوم شكرا لله على النعمة التي وقع فيه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم إحنا قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالة، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بالصيام. طبعا دي الشبه، دي الايه؟ الشبه. يبقى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا، أدي نص عام، تمام؟ وبعدين راح قيسوا على ايه؟ على صيام يوم عاشوراء، تمام؟ طيب يبقى طبعا هذا الفكر فكر ملوح، فكر ايه؟ ملوح. طيب لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يشرع هنا؟ صحيح؟ أدرك لماذا شرع هنا ولم يشرع أنه هو النبي الذي ختم الله به رسالته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالذي أسر عنه هذا لم يسر عنه هذا، وإلا هتريد يمكن لسه رسول. صحيح؟ يبقى يمكن لسه، يمكن الصحابة عرفوها وداروها. دخلنا بقى في الله أكبر إيه؟ الأباطيل والتزوير التي تدعيه الروافض عليهم والله ما يستحقون وغيرها. إذن الوحي يقال فيه من غير لما ولا كيف، وثم لا قياس في العبادات، لا قياس في الإيه؟ في العبادات. هنا جاب قال أن الترك دليل خاص كما سبق، الترك إيه؟ دليل خاص، لم ينقل فلم يخرج. تمام؟ لم ينقل إذا لم يفعل. وهذا يقدم على العمومات وعلى القياس. يبقى أيضا ما زلت بنجعل لمحة أو لمسة من العمل بالعموم من غير استطراد. إن عمل به أحيانا أحيانا لا يجري مجرى الاضطراد في الحكم، لو جرى مجرى الاضطراد في الحكم فمرد عليه من هذا الايه؟ من هذا الوقت يعني قف، ومن أين لك هذا؟ كما ذكر كثيرا في مسألة قل هو الله أحد في قيام رمضان خاصة. قال وبيان ذلك بثلاثة أمثلة. المثال الأول تركوه صلى الله عليه وسلم الأذان في العيدين، حصل بترك ولا لا؟ إذا نكل الترك يبقى لا مشروع للأذان في العيدين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده، هو إقامة ذكر الله ودعاء الناس إلى الصلاة. نفس التذوق بالذوق الآن كان موجود فين؟ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تبتدع إذن دعاء لصلاة نداء لصلاة العيد ثم إقامة صلاة العيد؟ أقول لك مثلا ليه دي لا أو دي ليه آه؟ الشيء بالنظير يسقط. فهذا الترك دليل خاص يقدم على العموم في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والأذان من الذكر الذي يدخل تحت هذا العموم. ويقدم أيضا على القياس، وقياس الأذان في العيدين على الأذان في الأذان في الجمعة. لماذا ترك هذا وأجب هذا؟ تمام؟ هنا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على هذا المثال، قال فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا. ها؟ لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى الاستحسان بالعقل والواقع، وهذا تشريع مخل في الدين لا يجوز بأي حال من الأحوال، بل يحرم وجوده ومدعيه. فهذا الترك سنة خاصة مقدم على كل عموم وعلى كل قياس. مثال آخر، تركه صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين الكعبة، اللي عمل عمره من حاجة استلامه صلى الله عليه وسلم الركنين الشاميين. طبعا معلوم الاستلام ايه؟ لا عبادة مستقلة، والإشارة عبادة. صحيح؟ يبقى لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلام. وقد ورد في ذلك أن ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما طاف بالبيت شبه هذا، فاستلم معاوية رضي الله عنه الأركان الأربعة، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمنيين. ركز هذا الموقف اللطيف. ها؟ يبقى احتاج على ايه؟ يبقى ده استحسان تعبدي. قال قف، ما فعله الرسول، ما فعل صلى الله عليه وسلم إلا بالركنين اليمنيين. فقال معاوية ليس من البيت شيء متروك، البيت تمام كل خير وبركة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شو الكلام؟ فرجع إليه معاوية. أجي مثال لطيف، مثال جميل يعلمنا الأدب عندما تبلغ بقال رسول الله على العين والرأس. لو الدنيا كلها خلفت قول الرسول أنت وحدك مع رسول الله أمة. تمام؟ هذه هي. إذا تبا للتبعية التي غطت وطغت على تبعية العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين ربه. فهنا مثال في الاتباع والانقياد، وهم قدوة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث، ترك صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين على المروة بعد الفراغ من السعي. صحيح؟ على المروة. معنى ده جزء منين؟ جزء منين دلوقتي؟ من مناسك. تمام؟ طيب ليه ما يصليش ركعتين بعد ما يخلص نساء ومصر ركعتين على المروة؟ لا بتخلص بقى عطوها حلاق على طول. صحيح؟ طيب وقد ذهب إلى استحباب ذلك بعض الفقهاء قياسا على الصلاة بعد الطواف. قال بعض ايه؟ بعض الفقهاء. ادي شذوذ اقوال. ينفع والله المسألة على قولين واللي عجبه خذوا ده الناس فقهاء وفي قولين ده وكبد كام الشيخ العظيم اليوم؟ لا ينفع. هذه سخافة وحماقة من المعاصرين عندما يترك هذا المسلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا: وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف، ورأوا أن هذه بدعة، بدعة ظاهرة القبح. فإن السنة مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه طاف وصلى كما ذكر الله الطواف والصلاة ثم سعى ولم يصلوا عقب السعى. يعني ده ايه؟ خذوا عني مناسككم. ما حصلش. تقولوا منين؟ والله لو كل فاق كلهم خطأ. منين؟ صحيح؟ الآن الفقهاء المعاصرين اليوم بقوا فقهاء وقالوا مفيش بيات المزدلفة. معلوم يستدلون بأن النص ورد في حق النساء والعجزة، ومع ذلك يضطردوا في الحكم وخلي الكل عاجز وكل بقى نسوان. ينفع؟ ينفع. البيات في منها قال لك يجوز للناس الوجهاء يباتوا في مكة، مع أن ده ما حصلش. ومن أوجه من النبي وأصحاب النبي من المعاصرين ما حصلش. تمام؟ يعني هو يستدل بالنص ومع ذلك توسع في استخدام واستدلال النص في غير محله. فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف بعرفات أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر. والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة. قال: وإن تقرر وإذا تقرر أن الترك مقدم على العموم وعلى القياس علم بذلك أن سنة الترك أصل شرعي متين تحفظ به أحكام الشريعة وبه يوصد باب الإحداث في دين الله عز وجل. اللي احنا باب بنعرف أقول لك من أين لك هذا؟ من أين إيه؟ من أين لك هذا؟ بكل وضوح. وعلى إثر هذه الأمثلة التي ذكرت يعني كأنه يقاعد قاعدة، وهي كل عبادة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع هي بدعة على كل حال. كل عبادة، احنا عرفنا البدعة سلفا بأنها كل ما ايه ما فعل او ترك بقصد القربة الى الله لم يكن لها او ليس لها اصل في الشرع. فكل عبادة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع وجود المقتضي فهي بدعة على كل حال، فهي بدعة على كل حال. وإن لم يرد دليل خاص ينهى عن هذه العبادة بعينها، وإن دل على تسويغها قياس على المشروع. وطبعا التحفظ عن إدخال البدع أو التحفظ عن تسلل البدع إلى العمل وإلى الفعل، والحرص على إقامة السنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم سؤال سابع طبعا للمعترضين على هذا الكلام: إن سلمنا لكم أن هذه العبادة لم ينقل فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة مع قيام المقتضي لفعلها وانتفاء الموانع في حق الجميع، لكنها تشرع من جهة ما فيها من المصالح، شبه الكلام، لكنها تشرع من جهة ما فيها من المصالح ولأجل ما يترتب عليها من البوائد. أدي صورة أخرى من صور الاعتراض، إنه المصلحة ثم ما يترتب عليها من البوائد. طبعا عقلا كلام جميل، لكن نقلا ليس بجميل، لأن الإنسان أنت انظر إلى المآل ولا تنظر إلى الحال. تمام؟ والجواب عن هذه الشبهة أن السنة التركية قاعدة شرعية متينة، والعمل بها مقدم على كل ما يعارضها من عموم أو قياس أو مصالح يتوهمها المبتدع، والخير كل الخير في اتباع السلف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ها اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وطبعا في الباب عن مسلم بن مسعود كثير عن حذيفه عن ابي بكر وابي العاليه وجماعه من الصحابه والتابعين. ثم ان هذه المصالح المترتبه على هذا الابتداع ينظر فيها هل كانت موجوده زمن التشريع او لم تكن موجوده، عشان تخف على القاده. اذا كان شيء حادث خرجه، شيء موجود وله اصل في السلف يبقى لا اخترع فيه عملا. والقاده الجاريه ان كل ما ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه لم يفعل ففعله فيما بعد بدعة محدثة. أن كل ما ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه لم يفعل ففعله فيما بعد بدعة محدثة. هو ده المعنى، معنى إقامة المقتدى وانتفاء المانع. يدل على هذا قول عبد الله بن مسعود لما رأى أناسا يسبحون بالحصى، والذي قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. مع أنهم إيه يسبحون، يعني جابين الحصى كده وبيعدوا بالإيه، بيعدوا بيه الحصى. طبعا هذا الكلام يا إخواني لأنهم تركوا التسبيح على الأطراف أو الأنام، وده الأصل. تركوا الايه؟ التسبيح على الأطراف وعلى الأنامل، وده الأصل. لسه في العصر الأول وبيبقى يجيبوا استحسان عصر. المانع لنا ايه؟ الشغل بالحصى، ويبقى ترك ايه؟ ترك الأصل واستبدله بغيره. تمام؟ طيب. كمان استحسنوا الحصى تعبدا. هذه الصورة الثانية، استحسنوا الايه؟ الحصى تعبدا. ادي وجه ايضا الثاني من وجوه انكار ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يبقى انا عندي العبادة وهي الايه؟ التسبيح. باي شيء اسبح؟ بالمنقول. هما استبدلوا المنقول بايه؟ بمعقول استحسانا. يبقى انا عندي ما هو السبيل الى تحقيق عبادة التسبيح؟ يبقى مشروعية السبيل كمشروعية العبادة. مشروعية الايه؟ السبيل كمشروعية العبادة. يبقى هم هنا تعبدوا بغير مشروع، بغير ايه؟ بغير مشروع. ادي وجه افراد ابن مسعود، مع ان الصورة صورة كده بيسبح وكده بيسبح. تمام؟ لكن افراد ابن مسعود بالمحافظة على المنقول. هنا بقى في جزئية تنقل، وهو انه ده مستند لمن يقول ببدعة السبحة. بدعة الايه؟ السبحة هذه. ووجه الاستدلال لأنها كل اللي فيه هو حصى، بس حصى مربوط، هي صورة التسبيح بالإيه؟ بالحصى. تمام؟ لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني له رأي في أنه هو اللي بينقل على ابن تيمية مطلق مطلق الجواز قد أخطأ. ابن تيمية رحمه الله تعالى قيد الأمر بالإيه؟ بمن يهم في أوراده، بمن يدخل عليه تسبيح على الأنامل، يعني واحد يحافظ على أذكار أو عدد معين من الذكر، عندما يعزد على أصابعه أو على أطراف الأنامل بيتوب بينسى بيخلط. صحيح؟ أنت الآن إذا سئلت عن مثل هذا الحال بتقول له إيه؟ هل أنت تفرض عليه العمل بهذه الحالة، أما تقول بتحل محل العمل المشروع بصورته تيسيرا؟ يبقى أنت كده الأمر اضطراري ولا اضطراري؟ ها؟ أدي وجهة شيخ الإسلام، وجهة مقبولة. أما على الإطلاق فلا. يبقى الأصل عندي الإيه؟ الأصل عندي السنة. والذي يتبقى الذي يقول بأن شيخ الإسلام قال يبقى يجيب كلام شيخ الإسلام والرجع مرة ثانية. تمام؟ هذه جزئية من هذا الوجه. الشيء مين معي؟ اخ اسمه كان قال اسمه احمد سمير، كان محصل معانا، حصل له عوار. وراني جهاز يا اسامه، جهاز صور كده معمول. ايوه عداد، فوراني جهاز صور كده. ايه ده؟ عمال بقى السنة عمال يعد، يعني عمال هو بيعد. فقلت له ما دي سبحه، بس سبحه حديثه يعني. جهاز صور كده عمل ايه صوره لي، فدخلت له المساله على برضو استحسان وحصل تشاكل مع برضو اللي هم العاله ايضا برضو اخواننا اصحاب اللحى والكلام ده، عمل يتكلم في الدين والكلام ده معايا وما فيش حاجه مش الكلام ده كله. فخرجت المساله من الطريقين وقلت له اذا كفت هذا الطريق، واظن خرجت هذا المكان على صوره وانا اذكر في صلاه قيام في عام من الاعوام في مسجد التوحيد، وبعدين في صلاه القيام خلي مجلس بين الصلوات تمام. فواحد واقف جنبي وراح مطلع اللي هو كان طلع اللي هو الجهاز اللي انتشر دلوقتي اللي هو التاتش هذا، وبعدين جاب المصحف على ايه على جهاز، خلي بالك من الصوره والرد. فطبعا لسه الامام ما دخل في الصلاه، فبيجيب بقى ايه الصوره والكلام ده اذا كان عرض بقى منه او شيء انها تخرب ايه بتاع الكلام ده. فبعدين فجاه بيقرا جاب المصحف بدا هيدخل في الصلاه، فبقول له ايه انت في الصلاه بتاعك شو بقى الرد شغلني، لان انا هقول الدرس والدرس اللي كان في دماغي لغيته وكلمت عن الموضوع. ما هنا بقى لا يجوز تاخير بين عن وقت الايه عن وقت الحاضر خلاص. فقال لي طب ايه الفرق بينه وبين المصحف؟ رد سريع ورد ما فيها. طب ايه الفرق بين المصحف وكلهم شايلين مصاحف؟ فكان الرد وقلت الحدث اللي موجود معينتش طبعا الشخص حدث كذا كذا كذا، وادي التوسع بقى الامام يقرا حفظا تمام ويخلفه من يحفظ، فان عجز عن من يحفظ يبقى في هذه الحاله بقى اذا كان يعني متقن والمتقن قد يلتمس عليه على يعني القران ماله كبيرا، يبقى في حاجه انا بصلي وانا ماشي معاه برضو الحافظ ماشي معاه تمام، وحافظ المصحف حافظ الصفحات خلاص، يبقى في عين متسمح لاجل الايه لاجل المصلحه العامه في هذا اليوم. اما بقى ان انا بقى شغل من المصحف ومسك المصحف يبقى انا عندي ضيعتي مني كم سنه حقيقة من هيئة الصلاة وضع اليمنى على الثانية الخشوع والايه والتركيز معه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كده خلاص بقوا مركز فين، مع إن ده أمر حادث. يبقى الذي تسمح لمن خلف الإمام من ينبغي أن يكون اللي خلفه أيضا بمستواه ده ما في مصحف، لكن ما فيش يبقى بجيب الأقرب والأقرب ورد ايه بمصحف. دي صورة يعني حضرت في الذهن، ومن هنا بتكون المستجدات بتخرجها على الأصول. ولعل هذا السؤال وجوابه يتضح بالمثال الآتي. شو بقى هذا الكلام؟ إمام مسجد يقوم بعد الفراغ من الصلاة المفروضة بالدعاء للناس بهيئة اجتماعية. تمام؟ أظن أن الصورة دي احنا شفناها يعني بس ما عادش لها وجود، بس برضه موجودة؟ كويس. بحيث يؤمن الحاضرون على هذا الإيه؟ على هذا الدعاء. تمام؟ شوف بقى يبقى التخصيص والمداومة. بقول لهم إيه؟ ودي عبادة. يتقرب بها إلى الله عز وجل. أنا وضعت أيضا تخريجا وبعد كل درس أو محاضرة بعد الشيوخ. صحيح؟ أيضا بقول لهم إيه؟ تمام؟ وهنا السائل قال هذا العمل وإن لم ينقل ففيه من المصالح والفوائد ما يأتي. في مصالح وفي فوائد منه. إظهار وجه التشريع في الدعاء وأنه بآثار الصلوات مطلوب. مصلحة وفايدة، هو بكلمك بإيه؟ بمعقول، لكن الشرع يا إخواني في الماضي والحاضر والمستقبل هو تشريع. فإذا كان النظر قاصر على الحال فانظر إلى المآل، ثم انظر لمن الفاعل. انظر من الفاعل. من الفاعل؟ هل هو من عوام الناس أم من وجهاء؟ من وجهاء الناس من طلبة العلم وأهل العلم. والجواب أن هذا يقتضي كون الدعاء سنة بآثار الصلوات، وده مش حاصل، وليس بسنة اتفاقا حتى عند هذا القائل. وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا دل على مشروعاته بأي وجه من الوجوه. الفائدة الثانية أن الاجتماع على الدعاء أقرب إلى الإجابة. الفائدة الثانية تمام. والجواب أن هذه العلة كانت قائمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الصورة بقى خلاص عندك الأصل خرج عليه من النجوم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوة، أو مع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الفائدة الثالثة تعليم الناس الدعاء، تعليم الناس الدعاء ليأخذوا من دعاء الإمام ما يدعون به لأنفسهم لئلا يدعوا بما لا يجوز عقلا أو شرعا. ماشي، دي محكة. دي ايه محكة؟ أيوة لحظة بقى، ما أقول لك دي المحكة. ليه أنا أقول دي المحكة؟ هنا لو أنا سمحت دي وأنت معلم على طول ولا في وقت محدد؟ صحيح؟ أدي 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 المحكة اللي أنت اللي هو ممكن يتلكك بيها. أنا معاك، هل على طول ولا في كل وقت؟ يبقى بعض الأوقات التي ينبغي أو التي يرجو فيها التعليم. الجواب أن هذا التعليم لا ينهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقينا منه ألفاظ الأدعية ومعانيها، وقد كان الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم أقرب عهد بجهليته، فلم يشرع لهم صلى الله عليه وسلم الدعاء بهيئة الاجتماع ليعلمهم كيفية الدعاء، بل علمهم ذلك في مجالس التعليم، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه إثر الصلاة متى بدا له ذلك، ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر الجماعة فهو أولى الخلق بذلك. ده الأصل. يبقى في مجالس علم، في ايه مجالس هتعلمها، تمام؟ طيب هنتوسع ومعادش حد فاضي ولا حد عاوز يجي وبستغل الوقت، وايش الكلام ده كله؟ صحيح؟ هنا وجه المحكة. ان سلمنا لهذه الدعوة التعليم يكون اضطراريا ام اضطراديا؟ تمام؟ اذا اضطريت فبعلم بالحظ، تمام؟ وبضيع وابين عن ان هذا على خلاف الاصل، على خلاف الايه؟ على خلاف الاصل، حتى لا يكون الاستحسان هذا استحسانا متوسعا فيه ممن يقتدى به، هينقل عنك وتوسع بنفس توسعك، وفي هذه الحاله البدعه تكون بعد سنه اذا انكرت، كما قال كنا شيخان الان احنا لقينا بان سنين على هذا الوضع، وجي غيرك شيخان واعلى منك واقل منك عمل الى اخره. اذا احتج بالشيخان على مين؟ بمثله، سواء كان إن سواء أو أدنى منه أو أعلى منه. وهل الاضطرار عارض أم دائم؟ كنت قلت اضطرار، فده صرت عارض أم دائم؟ عارض، تمام. خلينا مع هذه المحكة، ويخرج على ذلك طبعا اللوحات الإرشادية كهذه. صحيح؟ ليه؟ الأمر رواد المسجد في جديد وبنسبة كام؟ خلاص حفظة، وإلا يبقى المسجد كله تصوير بقى كما بيحدث بعده في كثير من المساجد في العصور الغادرة. الفائدة الرابعة، مش في العصور الغادرة، في الأيام الغادرة، في الأيام الغادرة مش في العصور الغادرة. الفائدة الرابعة اللي هما ده من التعقبات يعني. الفائدة الرابعة أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى وهو مأمور به. طبعا دي كلها استحسانات ايه؟ عقلية، استحسانات عقلية. والجواب ايضا ان هذا التعليم ضعيف طبعا كتاريخه، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليه وتعاون على البر والتقوى. ولو كان الاجتماع للدعاء للحاضرين اذن الصلاة جهرا من باب البر والتقوى لكان صلى الله عليه وسلم اول سابق اليه، لكنه لم يفعله اصلا ولا احد بعده حتى احدثه المتأخرون، فدل على ان الدعاء على ذلك الوجه ليس برا وتقوى، لانه لو كان بر وتقوى كان مين اول فاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة. فبهذا المثال يتبين ان العمل بالترك بشقيه، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وترك السلف اصل مقدم على كل ما يبديه المحدث من المصالح والفوائد الحاصلة بهذه العبادة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذه المصالح والمنافع التي قد توجد في بعض الامور البدعية لا تدل على رجحان العمل بالبدعة، لأنها مصالح مطروحة بالنظر إلى ما يترتب على البدع من مفاسد اعتقادية وعملية في المآل، في المآل فيما بعد. اعتراض آخر، وهو إن سلمنا أن التقرب إلى الله بهذا الفعل بدعة، بدعة ضلال، لكن هذا بشرط أن يعتقد فعله خصوص الفضل. طبعا دي بقى إيه؟ طب أنت بتفعل لمين طيب؟ أنت بتقول لا أعتقد، طب انت بتفعلها ليه طيب؟ اذا كنت ما اذا لم تكن تفعل هذه الفعلة تقربا الى الله بتفعلها ليه؟ نعم، تمام. المثال ان يخصص احدهم ليلة ما من الليالي بالقيام والذكر كما سبق ذكرها، والجواب على هذا الكلام أن هذه الدعوة لا تستقيم أيضا، فإن تخصيص تلك الليلة بالصلاة دون غيرها من الليالي لابد أن يكون باعثه اعتقادا في القلب، لابد لابد. وإلا بهذا كلام كلام عبث. قال: فعلم بذلك أن فعل البدعة ملازم ولا بد لاعتقاد القلب والتعظيم لها، وملازم أيضا لشعور النفس بالفضل والخصوصية بتلك البدعة. وهذا الاعتقاد والشعور من أعظم آفات البدع ومن مفاسدها الخفية. آخر تشاكل في هذا: إن سلمنا أن هذا الفعل بدعة ضلالة، لكن هذا بشرط أن يقصد فعله التقرب إلى الله بفعله. كمثال طبعا كسابقي ضرب مثال أن يخصص أحدهم يوما من السنة بمزيد من الذكر والطاعة، فيقول: أنا لا أقصد بتخصيص هذا اليوم بالذكر والطاعة التقرب إلى الله، ولست ألحقه بأمور الدين، وإنما جرى مجرى العادات. جرى إيه؟ مجرى العادات. طبعا هذا أيضا إفراط تخيلي غير قائم، ولا يتصور وقوعه أبدا، إذ الذكر والطاعة من الأمور التعبدية فلا ينفك عنها قصد القربة. وبهذا يعلم أن دعوة عدم إرادة القربة إنما تكون في الأمور العادية المحضة. ومن جهة ثانية، فإن تخصيص يوم ما في السنة بنوع من الفضل والمزية يصيره عيدا، والعيد شريعة من شرائع الدين، ثم إن لهذا اليوم ارتباطا ظاهرا بالدين، إذ هو متصل بذكرى يوم من أيام الإسلام، كالاحتفالات بالأيام بالغدوات ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المعراج ومثل هذه الأشياء التي لم تعرف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة. وعندئذ نقف عند القاعدة الخامسة من قواعد معرفة البدع: كل عبادات مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. ونقف هنا، والحديث بقية إن شاء الله.